الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم وتقريبه للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية. كان الكلام في الأمة المسروقة من أرض الصلح، هل يجوز شراؤها أو لا؟ قلنا أنه توجد رواية في المقام وهي رواية مسكين السمان. هذه الرواية قالت ما مضمونها أن المشتري يرد الأمة المسروقة على البائع، فإن استطاع أن يأخذ الثمن من البائع فهو، وإلا فإن الأمة تسعى في الثمن، يعني لابد أن تكسب، أن تشتغل وتدفع الثمن إلى المشتري. قلنا بأن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه استقرب العمل بهذه الرواية في كتاب الدروس، وبين في حيثيات الحكم المضمون المذكور في الرواية بأنه أولا أن الرد إلى مالك الأمة إنما هو وظيفة السارق لا وظيفة المشتري، وثانيا أن الأمة إنما تسعى في الثمن لأنه جمع بين الحقين، بين حق المشتري وبين حق مالك الأمة. لماذا أنه جمع بين الحقين؟ قلنا فيما سبق باعتبار أن احترام مال المالك إنما هو بالعرض، وأن احترام مال المشتري إنما هو بالذات، وإذا تعارض ما هو محترم بالذات مع ما هو محترم بالعرض فإنما هو محترم بالذات يقدم على ما هو محترم بالعراض. هذا ما ذكره الشهيد الأول في كتاب الدروس. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه في باب المناقشة فيما يرتبط بمناقشة الشهيد الأول في الدروس يقول: ولا يخفى أن مثل ذلك، يعني ما ذكره الشهيد الأول وقربه، هذا غير تام. لماذا غير تام؟ يقول: أما فيما يرتبط بالحكم الأول وهو أن وظيفة السارق هي الرد إلى المالك لا وظيفة المشتري، فهذا الكلام غير تام. لماذا غير تام؟ يقول: لأنه ذكروا في محله أن الإنسان لو غصب شيئا من غاصب، هذا الكتاب غصبه زيد من مالكه، وجاء عمر وغصب هذا الكتاب من زيد، فهنا يوجد عندنا غاصبان، الغاصب الأول وهو زيد، الغاصب الثاني وهو عمر. فهنا ما هي وظيفة الغاصب الثاني؟ وظيفة الغاصب الثاني هي إرجاع هذا المغصوب إلى الغاصب الأول، أم إرجاع هذا المغصوب إلى مالكه؟ أي منهما؟ ذكروا في محله بأن وظيفة الغاصب وإن كان هو الغاصب الثاني أو الثالث أو الرابع، فإن وظيفته إرجاع المال المغصوب إلى مالكه، لا ارجاع المال الموصوب الى الغاصب السابق وهو الى الذي سبقه وهكذا، وان كانت هناك ايادي متعدده وغصبت هذا المال كذلك في المقام، فانه وان كانت يد السارق قد ترتبت على هذه الامه المسروقه ووضعت يد السارق على هذه اليد المسروقة، إلا أن هذه الأمة عندما وقعت في يد المشتري فوظيفة المشتري إرجاعها إلى مالكها، لا أنه إرجاعها إلى السارق الذي وضع يده عليها. هذا فيما يرتبط بالحكم الأول الذي ذكره الشهيد الأول، أو الحيثية الأولى التي ذكرها للحكم. الحيثية الثانية التي ذكرها قال بأنه إذا تعارض حق شخص ماله محترم بالذات مع حق شخص ماله محترم بالأعراض، فمن يقدم؟ يقدم الذي ماله محترم بالذات. يقول أيضا هذا غير تام. لماذا غير تام؟ باعتبار انه بعد ان صار ماله محترم لا يفرق عند الشارع ان يكون محترما بالذات او ان يكون محترما بالعراض، ومن هنا نحن نجد ان اموال اهل الذمة لا فرق بينها وبين اموال المسلمين، مع ان مال الذمي محترم بالعرض ومال المسلم محترم بالذات، الا انه بعد ان حكم الشارع باحترام مال الذمي لا يفرق بين ان يكون بالذات وبين ان يكون بالعرض. اذا ما ذكره الشهيد الاول رحمة الله تعالى عليه واستقربه في الدروس غير تامين، فلهذا قال ولا يخفى هذا كلام الشهيد الثاني في رد ما ذكره الشهيد الاول في كتاب الدروس، ولا يخفى ان مثل ذلك يعني مثل ما ذكره الشهيد الاول في كتاب الدروس لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم. اي حكم؟ الحكم المذكور في الرواية. الحكم المذكور في الرواية هو ارجاع الامة الى السارق الى البائع واستسعاء الامة في الثمن، لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم وتقريبه. اذا تذكرون في الصفحة 344 في السطر الخامس قالوا وفي الدروس استقرب العمل بالرواية، يقول هذا الاستقراب يعني جعل العمل بالرواية قريبا، يقول هذا اذا كانت الرواية صحيحة السند حجة لابد ان نجد لها مخرجا، اما اذا كانت الرواية ساقطة عن الحجية فلماذا لابد ان نوجهها مع انها خلاف القواعد والاصول المنقحة في المذهب. يعني بعبارة اخرى، تارة ان الرواية حجة وصحيحة ومعتبرة من حيث السند وهي مخالفة للاصول والقواعد فلا بد ان نوجهها بنحو من الوجوه، اما اذا لم تكن الرواية صحيحة بل كانت ساقطة الحجية كما هو واضح فلماذا نحن نحاول ان نوجهها مع الفرض انها مخالفة لأصول المذهب. فلهذا قال وتقريب الشهيد الاول في الدروس للنص انما يتم هذا التقريب ونقبل هذا التقريب لو كانت الرواية مما تصلح للحجية، لو كانت الرواية حجة معتبرة، اما والرواية وهي بعيدة عن الصلاحية للحجية. أسأل الآن يبين أنه ما ذكره من الحيثيتين غير آمن. يقول وتكليف البائع الرد، نحن نعلم أن البائع تكليفه أن يرد الأمة إلى من؟ أن يرد الأمة إلى صاحبها. يقول تكليف البائع بالرد لا يقتضي ولا يستلزم جواز دفع الأمة إليه. لماذا؟ يقول كما هو الحكم في كل غاصب، كما في كل غاصب فإنه لا يؤمر الإنسان بأن يدفع المال إلى الغاصب، لأن يده ترتبت عليه وقدم يده. فإن قلت أن البائع يده أقرب من يد المشتري، فإن قلت أن يد البائع أقدم من يد المشتري، فيكون الرد وظيفة البائع لا وظيفة المشتري. هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر. قال وقدم يده لا أثر له في هذا الحكم، أي حكم؟ في وجود الرد إلى من؟ إلى المالك، أو في جواز الدفع إلى البائع. وقدم يده يعني البائع لا أثر له في هذا الحكم، في أي حكم؟ في أنه يستلزم دفع الأمة إلى البائع، لا بد من ردها إلى البائع. وإلا لو كان قدم اليد يستلزم دفع المال إلى البائع لأن البائع يده مقدمة على يد المشتري، وإلا يعني لو كان قدم اليد له مثل هذا الحكم لكان الغاصب من الغاصب يجب على الغاصب الثاني الرد إلى الغاصب الأول، لأن الغاصب الأول يده أقدم من الغاصب ثاني، والتالي باطل ولا يلتزم به أحد من الفقهاء. يعني لا يقول أحد من الفقهاء بأنه إذا كان عندنا غاصبان، غاصب أول غاصب ثاني، فإن الغاصب الثاني لابد أن يرد إلى الغاصب الأول، لأن الغاصب الأول يده أقدم من الغاصب الثاني، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه أي على الغاصب الثاني الرد إليه أي إلى الغاصب الأول، وهو باطل. يعني لم يقل أحد من الفقهاء بذلك. والفرق في المال، هذه جواب عن الحيثية الثانية التي ذكرها الشهيد الأول، حيث أن الشهيد الأول فرق بين المال المحترم بالذات وبين المال المحترم بالعراض. يقول والفرق في المال بين المحترم بالأصل كما في المسلم والمحترم بالعارض كما في غير المسلم بالصلح أو بغيره لا مدخل له في هذا الترجيح، هذا لا يؤثر. لماذا؟ مع اشتراكهما، يعني اشتراك المال المحترم بالأصل والمال المحترم بالعارض مع اشتراكهما في التحريم، كلاهما لا يجوز التصرف فيه سواء كان محترما بالأصل أو كان محترما بالعارض. هذا مضافا كما هو معلوم أن مولى الأمة ليس هو المتلف للمال حتى يكون هو الضامن للمال، وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة، فكيف يستوفى المال والثمن من مال مولى الأمة؟ هذا مضافا إلى أن هذه الحيثية تنتقض مال أهل الذمة وينتقض بمال أهل الذمة، فإن تحريم مال أهل الذمة عارض ولا يرجح على مال أهل الذمة مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض بين مال أهل الذمة ومال المسلم، مع أن أحدهما محترم بالذات بالأصل والآخر محترم بالعراض بالعارض، والأقوى. وعلى هذا الأساس إذن الرواية غير تامتين، وما ذكره الشهيد الأول تتميما لها واستقرابا للعمل بها، ما ذكره من حيثية للحكم الأول وما ذكره من الحيثية للحكم الثاني غير تامين. وعلى هذا الأساس عند الشهيد الثاني والأقرب والأقوى اطراح الرواية. لماذا؟ بواسطة مسكين السمان الذي هو مضعف وشهرتها نقطة. الآن إن قلت بأنه صحيح أن الرواية ضعيفة من حيث السند، ولكنه عندنا شهرة والشهرة جابرة لضعف السند، قرأت في علم الأصول أن الشهرة تارة شهرة روائية وأخرى أن الشهرة شهرة فتوائية. ما هو المراد من الشهرة الروائية؟ الشهرة الروائية أن الرواية الواحدة منقولة في كتب المحدثين، يعني فقط لم ينقلها مثلا الشيخ الطوسي، نقلها الشيخ الصدوق، نقلها جملة من المحدثين من أهل الحديث نقلوا هذه الرواية. فالرواية مشهورة في النقل بين أهل الحديث، وإن لم تكن مشهورة من حيث الفتوى بين الفقهاء. هذه شهرة روائية. الشهرة الفتوائية لا، أن الرواية واحدة نقلها محدث واحد، ولكن المشهور من الفقهاء أفتوا بمضمون تلك الرواية التي هي ضعيفة من حيث السند. فهنا الشهرة التي تكون جابرة لضعف السند، هل هي الشهرة الروائية أو أن الجابرة لضعف السند هي الشهرة الفتوائية؟ خلاف. وذكر جملة من المحققين ومنهم السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه من أن المدار على في جبر ضعف السند إنما هي الشهرة الفتوائية لا الشهرة الروائية. بس الآن بعد هنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يفصل بأنه الرواية ليست مشتهرة روائيا أو ليست مشتهرة ماذا؟ فتوائيا. وهذا كله مستند إلى روايات وردت، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هسه المشتهر بين أصحابك رواية أو المشتهر بين أصحابك فتوى، هناك تحقيق موقود إلى علم الأصول. هذا جواب عن سؤال مقدر أنه شيخنا الرواية وإن كانت ضعيفة من حيث السند إلا أنها يعمل بها من باب الشهرة، إما الشهرة الروائية وإما الشهرة الفتوائية. يقول لا، الشهرة، جواب الشهيد الثاني، الشهرة لم تصل إلى حد تكون جابرة لضعف سندي الرواية. قالوا شهرة هذه الرواية لم تبلغ حد وجوب العمل بها. التفتوا جيدا، هذا الضمير، ضمير شهرتها يعود إلى ماذا؟ إلى الفتوى أو إلى الرواية؟ إلى الرواية. أحسنتم. إذن كأنه الشهيد الأول ماذا يريد يقول؟ يقول بأن المدار على جبر ضعف السند هي الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية؟ الشهرة الروائية. يقول وشهرة الرواية لم تصل إلى حد تكون قابلة للاعتماد عليها، وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها. نعم، التفت لهذا المطلب. نعم، عمل بها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، شيخ الطائفة عمل بهذه الرواية، وذلك على قاعدته التي أشير إليها، وهو العمل بالرواية الضعيفة السند إذا حصل الوثوق بتلك الرواية، حصل الاطمئنان أنها صادرة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من أي قرينة، سواء كانت من الشهرة أو من غير الشهرة. المهم شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه عمل بهذه الرواية، هذا أولا. وتبعه جماعة من الفقهاء. هناك ظاهرة حدثت بعد شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه، وهي أنه تقريبا إلى قرن من الزمان علماء الإمامية كانوا يقبلون ويقدسون فتاوى شيخ الطائفة، ومن هنا هذه الفترة سميت بفترة الأتباع، أو سميت في بعض الكلمات بفترة المقلدة، وإن كانوا هم علماء إلا أنهم كانوا لهيبة شيخ الطائفة لا يخرجون عن فتاوى شيخ الطائفة، إلى أن انبرى لشيخ الطائفة ابن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه صاحب السرائر، وبدأ بمناقشة شيخ الطائفة في أكثر الموارد، فانفتح باب الاجتهاد من جديد. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه في هذا السطر يريد أن يشير إلى هذه الجهة، قال وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته. ومو فقط الشيخ عمل بها،
جملة من فقهائنا أيضا عملوا بها، يقول هؤلاء كانوا من الأتباع لم يكونوا من المستنبطين، لم يكونوا من المجتهدين. فلهذا انظروا إلى التعبير، واشتهرت بين أتباع الشيخ وردها المستنبطون. شوفوا التعبير، يقول الأتباع اتبعوا شيخ الطائفة في العمل بالرواية، إلا أن أهل الاجتهاد الواقعي كابن إدريس ومن بعده فإنهم ردوا العمل بهذه الرواية، وإنما عمل بهذه الرواية الشيخ على قاعدته واشتهرت بين أتباعه، ولكن وردها المستنبطون المجتهدون الذين لم يكونوا من المقلدين لشيخ الطائفة لمخالفة هذه الرواية للأصول المنقحة في المذهب كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. وعلى هذا الأساس فالحكم هو، يقول الحكم أولا أن الأمة لا بد أن ترد على مالكها ولا يرد ولا ترد إلى البائع، هذا أولا. طب الثمن ماذا نفعل؟ يقول وثانيا أن الثمن يرجع به المشتري على البائع، وثالثا أن الأمة لا تسعى في الثمن مطلقا، سواء كانت هذه التي انتهينا إليها موافقة لمضمون الرواية أو كانت مخالفة لمضمون الرواية. في النتيجة أولا أن وظيفة المشتري رد المبيع، رد الأمة إلى مالكها لا إلى البائع، هذا أولا. وثانيا أن الأمة لا تسعى في الثمن، وثالثا أن الثمن من أين يؤخذ؟ أن المشتري يأخذ الثمن من البائع. وهنا يوجد تفصيل تقدم هذا التفصيل في بحث الفضولي، وهو إن كانت العين باقية فالمشتري يأخذ العين مطلقة سواء كان عالما بأن البيع صحيح أو أن البيع فاسد، مسروقة أو غير مسروقة، المهم إذا كانت العين باقية فإن المشتري يرجع ويأخذ العين. وثانيا إذا لم تكن عين الثمن باقية بل كانت تالفة، هنا نفصل بين علم المشتري وبين جهل المشتري، فإن كان عالما بأنها مسروقة فلا يرجع، وإن كان جاهلا فإنه يرجع على البائع بالمثل أو القيمة. قال والأقوى وجوب رد المشتري لها أي للأمة على مالكها أو وكيل المالك أو وارث المالك، ومع التعذر عن ذلك يجب عليه أن يرد الأمة أو المبيع على الحاكم الشرعي. أما الثمن من أين يأخذه؟ قال وأما الثمن فيطالب المشتري به البائع مع بقاء عين الثمن مطلقا سواء كان المشتري جاهلا أم كان عالما، هذا مع بقاء العين، مع بقاء عين الثمن. وأما مع تلف عين الثمن إن كان المشتري جاهلا بسرقتها فإنه أيضا يرجع على البائع، وإن كان عالما فإنه هو الذي سلط البائع على هذا الثمن. ولا تستسعى الأمة مطلقا، يعني أن الأمة لا تتحمل شيئا سواء كان المشتري عالما بالسرقة أو لم يكن عالما بالسرقة. المسألة السابعة، لا يجوز بيع عبد من عبدين. التفتوا جيدا، هذه المسألة وإن كانت معنونة أيضا بعبد من عبدين إلا أنها لا تختص بعبد غنم من غنمين، أي مبيع من مبيعين أبيع أحد هذين، فإما متساوية في جميع الصفات والقيمة هو أو غير متساوية، لكن حيث أنه وردت في الرواية هذا المثال فلهذا أيضا الفقهاء ذكروا هذا المثال، وإلا فإن الحكم لا يختص ببيع عبد من عبدين أو بيع عبد من عبيد. إذن عنوان المسألة وإن كان خاصا إلا أن المسألة عامة، والقواعد التي ستذكر كما سيتضح بعد ذلك أنها عامة، لا تختص بأن يكون المبيع عبد من عبدين أو أن يكون أي شيء آخر غير العبد. قال لا يجوز بيع عبد من عبدين. شخص يوجد عنده عبدان، فيريد أن يبيع أحدهما، يقول للمشتري بعتك أحد هذين، أحد هذين، إما هذا وإما هذا، مشخص هذا أو هذا. هنا توجد حالة، الحالة الأولى أنهما مختلفان، الحالة الثانية أنهما متفقان، متفقان في القيمة وفي الصفات. طبعا الحالة الثالثة أنه مشكوك، هسه احنا ما عندنا شغل في الحالة الثالثة، الآن نتكلم في هاتين الحالتين. الحالة الأولى أنهما مختلفان في الصفات، وبتبع ذلك يكونا مختلفان ماذا؟ في القيمة. الحالة الثانية أنهما متفقان في الصفات، فتكون قيمتهما ماذا؟ أيضا متفق. فهل يجوز بيع عبد من عبدين أو لا يجوز؟ القول الأول يقول يجوز سواء كانا مختلفين أو متفقين. القول الثاني أنه لا يجوز. القول الثالث يفصل، إذا كانا متفقين فيجوز بيع عبد من عبدين، إذا كانا مختلفين فلا يجوز ذلك. واضح صار المطلب؟ إذن إذا كان العبدين متساويين في القيمة والصفات، فيوجد في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول، أو إذا كان مختلفين أيضا، القول الأول سواء كان مختلفين في القيمة والصفات أو متفقين في القيمة والصفات، يجوز بيع عبد من عبدين. القول الثاني أنه لا يجوز مطلقا. القول الثالث ماذا؟ نفصل بين التساوي في القيمة والصفات فيجوز، وبين عدم التساوي فلا يجوز. طبعا الشارع رحمة الله تعالى عليه تبعا للهاتين يريد أن يختار أنه ماذا؟ لا يجوز مطلقا، سواء كان متفقين في الصفات أو كان مختلفين فيها. لماذا؟ يقول لجهالة المبيع، لجهالة المبيع. سيتضح بعد ذلك لماذا أنه في حالة تساوي القيمة والصفات أنه توجد هناك جهالة في المبيع. قال السابعة، لا يجوز بيع عبد من عبدين من غير تعيين أليف أو باء، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين في القيمة والصفات. لماذا؟ لجهالة المبيع، ومع فرض عدم تعيين المبيع يكون البيع صحيحا أو باطلا؟ قلنا فيما سبق يكون البيع باطلا، المقتضية تلك الجهالة للبطلان. طبعا مو فقط بيع عبد من عبدين، بل بيع عبد من عبيد ايضا لا يجوز، ولا بيع عبيد كذلك، يعني بيع عبد من عبيد كذلك، سواء كانوا متفقين في الصفات في القيمة والصفات أم مختلفين. للعلة، يعني لنفس العلة السابقة، وهي جهالة المبيع المقتضية للبطلان. هذا القول الأول، عدم الجواز مطلقا. القول الثاني، وقيل يصح مطلقا سواء كان متساويين في القيمة والصفات أو مختلفين، استنادا إلى رواية، وتلك الرواية ضعيفة السند كما ستأتي الإشارة إلى ذلك، واستنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة. هذا القول الثاني. القول الثالث، وقيل يصح مع تساويهما من كل وجهين، كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء، وهذه المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق، أنه إذا كانت عندنا صبرة متساوية الأجزاء يعني مثلية، أنا أشتري قفيز، قلنا قفيز يعني 10 كيلوات 20 كيلو، أشتري 20 كيلو من هذه الصبرة التي هي متساوية الأجزاء، كما يجوز هناك أيضا يجوز شراء أو بيع عبد من عبدين متساوي قيمة والصفة. اكتفيت جيدا. الشارح رحمة الله تعالى عليه يناقش الصغرى، يقول لا يمكن أن نفترض أن هناك عبدين وهما كالمثل، يعني متساويان من جميع الجهات، كما تتساوى هذه الحبة من الحنطة مع هذه الحبة من العنطة، أو تتساوى هذه الساعة مع هذه الساعة التي هي خرجت من معمل واحد ومن شركة واحدة. هذه في المثليات ممكن، أما في العديد أن نتصور أنهما متساويان أو متساوون في جميع الجهات هذا غير ممكنين. فالمناقشة مناقشة ماذا؟ صغروية، وهي أنه نحن لا نستطيع أن نتصور أن هناك عبدين متساويين في جميع الجهات حتى يكون حكمهما حكم مثلي. يعني ماذا؟ يعني نعم، إذا كان هناك عبدان متساويان من جميع الجهات كالمثلي، طبعا فرضه غير ممكن، ها فرض غير ممكن، غير ممكن الوقوع أصلا، لأنه اجتماع المثلين من كل جهة ماذا؟ غير ممكن أصلا. اجتماع المثلين غير ممكن، نعم فيما يرتبط بالساعات أو الأقلام التي تطلع تخرج من معمل واحد هذه يمكن أن تكون مثلية، ولكنه الإنسان مهما بلغ إلا أن يخبر المعصوم بذلك أن هذا مثل هذا في كل شيء. فلهذا مناقشته ماذا هنا؟ مناقشة صغروية في هذا التفصيل، بأنه يقول بأنه نحن لا يمكن أن نعرف أو نتعرف على عبدين متساويين من جميع الجهات. فلهذا قال ويضعف هذا القيل، وقيل يصح مع تساويهما من كل وجهين، ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يكون هذا التساوي يلحقه ماذا؟ بالمثلي، أن هذا غير تامين. ومن خلال ضعف هذا القول، وهو القول بالتفصيل، يتضح ضعف الصحة مطلقا كما هو واضحون. يقول نحن إذا قلنا بأنه لا يمكن أن يوجد هناك تساوي من كل وجه، فما بالك إذا كان أحد العبدين مختلف مع العبد آخر، فإنه توجد جهالة كما هو واضحون، والجهالة جهالة المبيع مقتضية لبطلان البيع. على أي الأحوال ويجوز شراؤه، التفتوا جيدا، هذا الشراء هم يمكن تفسيره بالبيع وشروه بثمن بخس، على أي الأحوال هم يمكن تفسيره بالبيع وهم يمكن تفسيره بالشراء، لأن كلمة شراء تطلق على البائع وعلى المشتري على حد سواء. قال ويجوز شراؤه، هسه يجوز شراء العبد أو يجوز بيع العبد؟ لا فرق بني ياهو، يعني شلون سطرين؟ أنا ما أقول شنو القرينة، كيفية بيان القرينة، إذا صار سلم يعني مصر وباعه سلما واشتراه سلما، باعه سلما ميسر، بيعه سلما ميسر، وهو أن يأخذ الثمن الآن والمثمن يكون متأخر، شنو المعنى بني؟ ويجوز شراء، أنا قلت بأنه قابل للتطبيق عليهما، ليش أنا الآن أبين باعتبار أن البحث ماذا؟ لا يجوز بيع عبد من عبدين، أستفد مرة ننتقل إلى ماذا؟ إلى الشراء، أريد أجعل العبارة عبارة واحدة، لا يجوز بيع عبد من عبدين، ويجوز ماذا؟ بيعه موصوفا. أما هذه إذا قلنا شراؤه بمعنى الشراء في مقابل البيع، هذا العطف بعد في غير محله، ملتفتين؟ لأنه إحنا نتكلم في عبارة المت، هاي هذا المت، قال لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد، ويجوز شراؤه موصوفا، ملتفتين؟ صحيح يمكن تصحيح العبارة ليس بغلط، ولكنه السياق يقول مراد من الشراء هنا ماذا؟ يعني البيع. ويجوز شراؤه أي شراء العبد، يعني بيع العبد ولا محذور في ذلك، موصوفا، هسه بيع عبد من عبدين لا يجوز، أما بيع عبد موصوف، الآن العبد غير موجود، كلاهما موجود في البيت، والآن نحن في السوق، يريد أن يشتري هذا المشتري أو يبيعه صاحبه يصفه بالمواصفات، طوله كذا، عرضه كذا، وزنه كذا، مواصفاته يعرف القراءة، يعرف الكتابة، سنه كذا إلى آخر المواصفات. فتارة أن المالك يبيعه سلما وسلفا، سلم والسلف بمعنى واحد، وأخرى يبيعه ماذا؟ يبيعه حالا. وفي الحال واضح، يعني الثمن والمثمن كلاهما حال بالفعل، أما بخلافه في السلم والسلف فإنه ماذا؟ فإن المبيع حال، لو متأخر متأخر، وإن كان الثمن حال الآن يدفع الثمن ولكن المبيع يسلم بعد مدة. يقول ويجوز شراؤه، أي شراء العبد موصوفا على وجه ترتفع الجهالة سلما. لماذا يجوز؟ يقول لأن ضابط المسلم فيه، المسلم فيه المبيع في السلم نسميه مسلم فيه، لأن ضابط المسلم فيه، ما هو ضابط المسلم فيه؟ ما هو الضابط المبيع في بيع السلف؟ هو أن يكون ممكن الضابط، والمفروض في المقام أنه مضبوط أو ليس بمضبوط. نعم مضبوطون. قال لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك، يعني ما يمكن ضبطه بنحو ترتفع الجهالة، وهو أي بيع العبد. التفتوا في الحاشية، يقول أي العبد، يعني بيع العبد أو شراؤه مو مهم، وهو منه. هذا الضمير منه يعود على ما الموصول في قوله ما يمكن ضبطه كذلك. تفتوا للمطلب، مو يعود على قوله من المسلم فيه كما في الحاشية، غلط هذا. وهو منه، يعني هذا العبد في المقام منه، أي مما يمكن أن يضبط كذلك بنحو ترتفع الجهاد، لأن الفرض أنه موصوف. وهو منه، من ماذا؟ مما يمكن أن ترتفع فيه الجهالة، لأن الفرض أنه بيع موصوفا بنحو ترتفع فيه الجهالة. هذا الضمير منه يعود على ما الموصول في قوله ما يمكن ضبطه كذلك، لا كما في الحاشية المسلم فيه. قال وهو أي بيع العبد في المقام أو شراؤه في المقام منه، يعني من الأمور التي يمكن ضبطها كغير العبد من الحيوان إلا ما يستثنى. ولهذا ومن هنا نحن قلنا في صدر البحث بأنه صحيح أن المسألة معنونة بعنوان باع عبد من بيع عبد من عبدين، إلا أنه ليس مختص ببيع عبد من عبدين، بل يجري في كل حيوان وإن لم يكن إنسانا إلا ما يستثنى. بس هذا الاستثناءات وين؟ واحدة من الاستثناءات التي ذكرت هذه، وهو أنه إذا أراد أن يبيع العائمة، اكتفتوا جيد، وكانت حاملا يريد أن يبيعها بيعا سلفيا، وهنا يمكن ضبط المسلم فيها أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ إذا كانت حامل الأمة لا يمكن، لأنه حملها لا يعلم ما هو، إلا ما يستثنى. واحد من موارد الاستثناء في بيع السلف أن الأمة التي يريد أن يبيعها إذا كانت ماذا؟ حامل، فإن الحمل الذي في بطنها لا يمكن ضبطه. قال كغير العبد من الحيوان إلا ما يستثنى. مو فقط يجوز بيعه سلفا، بل يجوز بيعه حالا أيضا، والأقرب جوازه، جواز بيع العبد موصوفا يعني بالوصف الرافع للجهالة حالا. التفتوا جيدا هنا في الحاشية رقم 6، يقول أي جواز بيع العبد. إذا استفاد من كلمة شراء الشراء أو البيع؟ البيع. قال والأقرب جوازه، يعني جواز بيع العبد موصوفا حالا، يعني أن يكون الثمن والمثمن كلاهما حال لتساويهما في المعنى المصحح للبيع، يعني لتساوي البيع الذي هو سلف والبيع الذي هو حال في المعنى المصحح البيع. المعنى المصحح البيع ما هو؟ هو الوصف الرافع لجهالة المبيع. فلو باعه عبدا كذلك، حتى إما باعه بنحو السلف وإما باعه بنحو الحال. التفتوا جيد، بيع السلف واضح وهو أنه دفع الثمن وبعد شهر يريد أن يستلم أحد ذلك العبد الموصوف، أو بيع الحال وهو أنه دفع إليه الثمن حصل البيع الآن يريد أن يستلم المبيع بعد نصف ساعة، بعد ساعة يستلم المبيع. يقول فلو باعه عبدا كذلك أي موصوفا بالصفات الرافعة للجهالة والتي على أساسها يصح البيع، ودفع إليه عبدين للتخيير. التفتوا جيدا، من المسائل اللطيفة ومحل الابتلاء أيضا، وإن كان العبد ليس محل الابتلاء، ولكن قلنا بأن المسألة لا تختص ببيع عبد من عبدين. أنت جنابك اشتريت عبد موصوف بالصفات الكذائية، وحين الاستلام سواء كان سلفا أو كان حالا، وحين الاستلام حبا بك البائع أعطاك عبدين، قال اختر منهما ما تشاء، نفس المواصفات موجودة، قوي كلاهما قوي، سن من حيث السن كلاهما سن واحد، من حيث القراءة والكتابة كلاهما يعرف القراءة والكتابة، من حيث المهارات الفنية كلاهما هذه المهارات الفنية موجودة، ولعله توجد بعض الخصوصيات في هذا غير موجودة في تلك الخصوصيات موجودة هنا غير موجودة هنا، قال اختر أحدا سلمهما لك، قال اذهب تريد أن تذهب بهما إلى البيت وتمتحنهما جيدا، اختر أحدهما وكلاهما تنطبق عليه المواصفات التي اشترطناها حين البيع. والمشتري هنا استلمهما ولكنه في الطريق أبقى أحدهما، فمن الضامن؟ ليش أحد العبدين أحد الغنمين؟ ليش أحد الغنمين؟ إحدى الحاجتين سلمها وقال تريد أن تأخذ هذه أو هذه، وفي الطريق أنت وقعت وإحداهما من يدك وتلفت أو وقعت في الماء وغرقت، الآن من الضامن لذلك؟ قلت المسألة محل الابتلاء، وكم يحدث أيضا خصوصا بين الأصدقاء أنه أنت تشتري حاجة منه وفي مقام تسليم المبيع يخيرك بين أن تأخذ هذه أو تأخذ هذه، مرة أن المبيع موجود عند البائع ويخيرك أن تأخذ هذه أو هذه، وإذا تلفت أنت مو ضامن، ومرة لا يسلمها يسلم المبيع لمن؟ للمشتري، فيتلف أحدهما عند المشتري أو يهرب أحدهما عند المشتري، فمن الضامن لذلك؟ فلهذا قال التفتوا جيدا، فلو باعه عبدا كذلك ودفع إليه، هذه قرينة على أنه مراد من الشراء ماذا؟ البيع مو الشراء يعني المشتري، لأنه من يدفع؟ البائع يدفع، من المشتري يدفع؟ البائع. ودفع البائع إلى المشتري عبدين للتخيير أي ليتخير ما شاء منهما، فأبقى أحدهما من يده أو تلف أحدهما في يده، لا فرق، فأبقى أحدهما من يده، فمن الضامن؟ لكي تتضح المسألة يذكر مسألة أخرى الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهي مسألة أيضا محل الابتلاء ومحل الفائدة كثيرا، وهي أنه أنت جنابك الآن ذهبت إلى باب الدكان، دكان تريد أن تشتري حاجة، فسلمك البائع تلك الحاجة لتراها وأنت في حالة الثوم الأخذ والعطاء والمعاملة و و و ووقعت من يدك وانكسرت، فمن الضامن؟ هذه نسميها المقبوض للثوم، أنت أخذت الحاجة حتى تراها، حاجة مفيدة غير مفيدة على المواصفات التي تريدها أو لا، فماذا نقول في تلك المسألة؟ في مسألة المقبوض بالثوم، هل يكون المشتري هو الضامن أو يكون البائع هو الضامن؟ أي منهما يكون هو الضامن؟ يقول إذا قلنا في تلك المسألة، التفتوا جيدا، في مسألة المقبوض بالثوم أن الضامن هو المشتري، ففي المقام أيضا نقول كذلك، لأنه لا فرق بينهم إلا من جهة كما ستأتي الإشارة إليها. أما إذا قلنا بأنه في المقبوض بالسهم لا ضمان على المشتري، لماذا لا ضمان؟ لأن المشتري قبضه بإذن المالك فيكون من قبيل الوديعة. كذلك في المقام ماذا؟ لا ضمان. إذن قولون هنا إذا أبقى أحد العبدين، قول يريد أن يربط ضمان المشتري بضمان المقبوض بالسهم، وعدم ضمان المشتري بعدم ضمان المقبوض بالسهم. هذا القول الأول. والقول الثاني يريد أن يفرق بينهما، يقول وإن كنا نقول بالضمان في المقبوض بالسهم إلا أنه لا نقول بالضمان هنا. فلهذا قال بني ضمان الآبق، بني على ماذا؟ على ضمان المقبوض بالسوم. شيخنا عرفوا لنا المقبوض بالسوم ما هو؟ وهو هذا بيان المقبوض بالسوم، ها، وهو الذي قبضه المشتري ليشتريه فتلف ذلك المبيع في يده بغير تفريط. فإن قلنا، التفتوا جيدا هذه الضمائر ارجعوها صحيح لأنه في الحواشي أكو اشتباه. فإن قلنا بضمان المقبوض بالسهم كما هو المشهور بين فقهائنا، ضمن هنا يعني في الآبق عندما يدفع إليه الاثنان ليتخير أحدهما، هنا يعني في من دفع إليه عبدين ليتخير أحدهما. فإن قلنا بضمان المقبوض بالسوم كما هو المشهور ضمن هنا، لماذا؟ لأنه في معنى لأن الدفع إليه للتخير في معنى المقبوض بالسوم. نعم هناك فرق، وهو أنه في المقبوض بالسوم بعد لم يقع البيع، ولكنه هنا ماذا؟ البيع واقع و متحقق، لأنه في معناه. إذ الخصوصية، هذه التوضيحات تحتاج، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.